إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا نتدارس رسالة البدعة للشيخ الجليل علي ناصر فقيه حفظه الله تعالى، وصلنا إلى قوله في الصفحة 23: حكم المبتدع. ثم بدأ حفظه الله بتعريف المبتدع فقال: هو الذي يحدث البدعة. يقول المبتدع: هو الذي يحدث البدعة ويدعو إليها ويوالي ويعادي عليها. ثم فصل في البدعة نفسها فقال: والبدعة قد تكون مكفرة وغير مكفرة. وهنا تنبيه مهم أيها الإخوة الكرام، وهو أن باب التكفير والتبديع والتفسيق باب واحد كله، لا يجوز فيه إلا الحكم وفق ما جاء في الشرع. فمن ثبت أو فمن كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو الذي يكفر، ومن لم يكفره الله ورسوله فلا يجوز تكفيره. والحكم على الشخص بالتبديع أو التفسيق أو التكفير هو خاص بالعلماء، حكم على المعين خاص بأهل العلم. وإذا كان طالب العلم يتورع أحيانا عن الفتوى في مسائل الطهارة والصلاة، فإن ورعه وحذره من الكلام في التكفير والتفسيق والتبديع يجب أن يكون أعظم وأكبر، لأن الأمر خطير أيها الإخوة الكرام، وقد أشار إليه المؤلف وسيشير إليه فيما يأتي جزاه الله خيرا. قال: والبدعة قد تكون مكفرة وغير مكفرة. هذا يدلنا على أصل سلفي عظيم، وهو أن البدع كالذنوب تتفاوت. البدع طبعا أعظم من الذنوب كما لا يخفى عليكم، لكن هي تشبه الذنوب من حيث التفاوت. فالذنوب فيها كبائر وصغائر، والبدع كذلك. الذنوب منها ما يكفر ومنها ما لا يكون مكفرا، والبدع كذلك. قال: وإن الحكم على من ثبت إسلامه بالفسق أو التبديع أو التكفير من الأمور التي حذر الشارع منها، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: من قال لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. أما من كان خارجا عن الهدى ودين الحق فتراه يرتكب الأمور المخالفة للشرع، فله حكم آخر بحسب ما يرتكبه من مخالفات. فإما الكفر الصريح أو النفاق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حق مثل هؤلاء: إن من كان خارجا عن الهدى ودين الحق من المتنسكة، يعني المتعبدة النساك والمتفقهة والمتعبدة والمتزهدة والمتكلمة والأطباء وغيرهم، فمن خرج من هؤلاء عن الحق الذي بعث به رسوله لا يقر بجميع ما أخبر الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحرم ما حرم الله ورسوله، مثل أن يعتقد أن شيخه يرزقه أو ينصره أو يهديه أو يغيثه أو يعينه، أو كان يعبد شيخه، أو كان يفضله عن النبي صلى الله عليه وسلم تفضيلا مطلقا أو مقيدا في شيء من الفضل الذي يقرب إلى الله، أو أنه مستغن هو وشيخه عن متابعة الرسول. قال: فكل هؤلاء كفار إن أظهروا ذلك، ومنافقون إن لم يظهروه. ثم ذكر أن كثرة هؤلاء الأجناس في زمانه سببه قلة دعاة العلم والإيمان. مسألة العذر بالجهل، وهي من المسائل يا إخواني التي لا يصلح أن يرجع فيها لكلام طلاب العلم، إنما يرجع فيها لكلام العلماء الكبار. وحتى تكونوا يا إخوة الكرام على بينة من هذه المسألة، أولا هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة على قولين، وصورة المسألة هي: من ارتكب شركا لله عز وجل، شركا بالله سبحانه وتعالى في توحيد الألوهية في العبادة، القول بأنه لا يعذر في كل أبواب العقيدة هذا قول باطل، لم يقل به أحد من السلف ولا من الخلف، لأنهم يعذرون لو أن الإنسان أنكر صفة من الصفات وقع، لكن توحيد الألوهية الذي به يدخل الإنسان الإسلام، يدخل الإسلام متى؟ بتوحيد الألوهية. هنا إذا ارتكب ما يخالف ويناقض هذا التوحيد، يناقض الشهادتين، هنا اختلف العلماء فيه إذا كان ذلك عن جهل. فمنهم من يرى أنه يعذر لجهله، ومنهم من يرى أنه لا يعذر لجهله ويعامله معاملة الكفار، هذا في الدنيا. أما الحكم عليه بأنه في النار فهذا لا تجده عند المحققين من أهل العلم، تجده عند بعض طلبة العلم المتحمسين، وإلا حتى الذين لا يعذرون يرون أن هذا يعامل في الدنيا معاملة الكافر، جيد، فإنهم لا يحكمون عليه بأنه من أهل النار، أو يعينونه أنه من أهل النار، كما تحمس بعض الأخوة وقال أن هؤلاء أقيمت عليهم الحجة إلى آخره من هذا القبيل. وهناك مسائل لا يصح أن يختلف فيها أهل السنة في مسألة العذر يا إخوة يا كرام، يعني الخلط كثير، وصل الحال إلى أن البعض ينسب إليه بأنه يقول: من تنصر لا نكفره إلا بعد إقامة الحجة عليه. مركزين معاي؟ يعني شخص أعلن أنه تنصر يقول: أنا هذا لا أكفره، حتى هذا كلام باطل منكر، شخص أعلن كفره بالله وكفره بالإسلام، يقول: لا هذا ما نكفره، هذا يستتاب، نعم، أما أني ما أحكم عليه بالكفر حتى تقام عليه الحجة مثل هذا الشخص، هذا الكلام لا يستقيم. لكن الكلام عن مسلم فعل أمرا شركيا يظن أن هذا الأمر يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، يظن أن هذا الأمر يحبه الله جل في علاه، هنا الذي اختلف فيه العلماء. أما شخص أراد الكفر وأعلن كفره فهذا لم يختلفوا في أنه من الكفار فيما أعلم، الله أعلم. وهذا كلام شيخ الإسلام هنا واضح وصريح، لكن الإشكالية أن البعض يأخذ طرفا من الكلام. وإلا لما يقول رحمه الله: فمن خرج من هؤلاء عن الحق الذي بعث به رسوله لا يقر بجميع ما أخبر الله به على لسان رسوله، هل هذا أحد يختلف في تكفيره؟ في أشياء من الدين ينكرها يختلف في تكفير هذا يا إخوان؟ قال ولا يحرم ما حرم الله ورسوله. هذا أحد يختلف في تكفيره يا إخوان؟ ما في أحد يختلف في تكفيره. فمن كان هذا حاله بالاتفاق أنه ولا يعذر بالجهل. قال ثم ذكر ثم انتقل ذكر القسم الثاني من المبتدعة والذين هم في حاجة إلى التثبت في إصدار الحكم عليهم، لأن الكفر قد يكون عمليا أو اعتقاديا ولكل منهما حكمه في الشرع. فقال وأصل ذلك، اسمعوا التأصيل الدقيق يا إخوان، أن المقالة القول أو الاعتقاد أو الفعل، أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق. مثال ذلك نقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ونقول القول بخلق القرآن كفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا عليه إجماع السلف رحمهم الله. يقول قولا يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم. ثم قال اسمعوا الآن التركيز، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير، لعلها تثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه. التكفير له شروط وله موانع. شروط يعني ما يصح أن تكفر الشخص إلا إذا توفرت هذه الشروط، وهناك موانع جمع مانع، وهذه الموانع إذا وجد أحدها في الشخص منع من تكفيره. جميل، وبالمثال يتضح الحال. الإكراه مانع من موانع التكفير. جميل، وجدنا شخصا سب الله سبحانه وتعالى لكنه كان مكرها على السب، هذا الإكراه ماذا فعل؟ منع الحكم عليه بإيش؟ بالتكفير. وضحت يا أخوان؟ الخطأ مانع من موانع التكفير، وإلا فإن القول اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذا كفر، صح ولا خطأ؟ لكن من قاله خطأ جيد فإنه لا يكفر. واضح يا أخوان؟ وهناك شروط، العمد، أن يتعمد الفعل، لو فعل خطأ لا شيء عليه. وكذلك من الشروط العلم، أن يعلم أن هذا الفعل كفر. ومن الشروط عند أكثر العلماء إقامة الحجة، وهي لم يختلف فيها إلا في مسائل دقيقة، وفي مسائل تقدم ذكرها إليكم بأنها لا تحتاج إلى إقامة حجة. شخص أعلن أنه تنصر، أعلن أنه كفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يصح أن نقول هذا لا نحكم عليه بالكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه. فهنا شيخ الإسلام يبين، شوف يقول ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى تثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه. ثم مثل لذلك فقال مثل من قال إن الخمر والربا حلال. ما حكم هذا الأمر يا أخوان؟ هذا استحلال لما حرمه الله في كتابه الكريم، وهذا لا شك أنه كفر. قال مثل من قال إن الخمر والربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة. ثم قال وقد بسط القول في قضية الحكم عن المبتدع، وبين أنه لا بد من إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه. ثم ذكر بدعة القول بخلق القرآن، وذكر ما جرى الإمام أحمد مع المأمون والمعتصم. الآن الإمام أحمد يقول بأن القول بخلق القرآن ما حكمه؟ كفرة بالإجماع. والمأمون والمعتصم
قالوا بخلق القرآن. ليس هذا فحسب، بل أكره الناس على القول بخلق القرآن. اسمعوا ايش يقول: وأنه عذرهما لوجود الشبهة عندهما، وأن الإمام أحمد دعا لهما، ولو كان يعتقد كفرهما لما دعا لهما. واضح يا إخوة؟ ولذلك من التطبيقات الخاطئة أن يأتي شاب نحسبه يريد الخير، فيأخذ قول من قال من علمائنا بأن الحكم بالقوانين يختلف عن الحكم في المسائل الجزئية كما يقولون، فيقولون الحكم بالقوانين هذا كفر أكبر. جيد، هذا قال به بعض علمائنا المعاصرين، وأكثرهم له قول آخر. ليس هذا مجال التفصيل في هذه الأقوال، لكن تجد العالم هذا نفسه لا يعين أن فلانا كافر لأنه حكم بالقوانين. جيد، فيأتي هذا الشاب يأخذ هذا الإطلاق فيعين به من بعضا من هؤلاء. ونحن لا نقول هذا الكلام دفاعا عن الحكام يا أخوان، ما يخفاكم أن كثير من الحكام كفروهم العلماء، يعني ما والذي يجادل في هؤلاء ما يعني أخ مجتهد مخطئ القذافي صدر فيه بيان تكفير، ها صدام وقع على بيان تكفيره أكثر من 100 عالم حين كان حيا، ها وأبو رقيبة قبلهم وحافظ الأسد ومن قال بقوله واعتقد عقيدتهم البعثيين أو من النصيرية الأمر. فالمجادلة عن أمثال هؤلاء خطأ يا أخوة، ما تصلح، ومن وقع فيها فقد زل، عفى الله عنا وعنه. ولذلك يا إخوة، شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول للجهمية الذين يناظرونه ويجادلونه، ليسوا أي ناس، ما هم جهال، يقول لهم: أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي لا تكفرون. لما؟ لأنكم تجهلون، أو كما قال. طبعا يجهلون، هم عندهم تأويل، يظنون هذا هو الحق وأن هذا تنزيه لله عز وجل. ولذلك من شروط التكفير عدم التأويل، والتأويل مانع من موانع التكفير. يعني من فعل أمرا يظن أنه من الشرع إلى آخره، على تفاصيل يذكرها العلماء رحمهم الله رحمة واسعة. طبعا من الأقوال المنكرة قول من يقول أن الإنسان لا يكفر إلا إذا أراد الكفر، ها؟ هذا القول قال به بعض العلماء رحمهم الله، لكنه يعني استنكره العلماء الآخرون، تجاوز الله عن الجميع. يقول هنا، ويقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول: ثم البدع بحسب إخلالها بالدين قسمان. البدع يا إخواني قسمان. ها طولنا ولا نكمل؟ ها شيخ ناصر، شيخ سعد، ها يقول: ثم البدع بحسب إخلالها بالدين قسمان: الأول مكفرة لمنتحلها، والثاني وغير مكفرة. فضابط البدعة المكفرة، اسمعوا يا إخوان: من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، من جحود مفروض، يجحد أمرا مفروضا، مثل أن يجحد الصلاة، يجحد صيام رمضان، يجحد بر الوالدين، يجحد الزكاة، ها يقول أنها ليست من الإسلام، أو يجحد وجوبها، يقول الصلاة مشروعة لكنها ما هي واجبة، الصلوات الخمس، هذا يكفر. لما؟ لأن هذه المفروضات أجمع عليها علماء المسلمون، علماء الإسلام، و منصوصة في كتاب الله تبارك وتعالى. قال: أو فرض ما لم يفرض. يأتي البعض ويفرض على الناس أمرا لم يفرضه الشرع عليهم. ومن هذا يا إخوان ما يدندن حوله بعض الشباب المتحمس، هدانا الله وإياهم، وهذا أمر خطير طبعا، من يقول لك مثلا: العالم الفلاني أحكامه على الرجال واجبة الأخذ. انتبه، هذا يشفع عليه يا إخوان،
فرض ما لم يفرض، والأمر خطير. السلفية اتباع ليست مجرد ادعاء، فكم من إنسان يدعي الإسلام والإسلام منه بريء، وكم من إنسان يدعي السلفية والسلفية منه براء. من أكبر نواقض السلفية التقليد، ومن أكبر نواقض السلفية التعصب للأشخاص. واليوم ظهر من يدعي السلفية الله يهدينا وإياهم، ويفرضون على الناس الأخذ بأقوال بعض العلماء ويجعلونها يعني واجبة الأخذ، بحيث الذي لا يأخذها يأثم، كما يقولون هدانا الله وإياهم سواء السبيل. قال: أو إحلال محرم من البدع المكفرة ما كان فيها تحليل للحرام أو تحريم حلال أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه. كان يعتقد بعض صفات النقص في حق الله أو في حق رسوله صلى الله عليه وسلم أو في كتابه الكريم، يظن أن القرآن أو يعتقد القرآن فيه تناقض مثلا، أو يظن أن القرآن نقص منه شيء أو كذا. قال: والبدعة غير المكفرة هي ما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل به رسله. ثم مثل ذلك فقال: مثل بدع المروانية، أي بدع حكام الدولة من بني مروان التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها، ومع ذلك لم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها، كتأخير بعض الصلوات عن وقتها وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد. وهنا يعني هذا يجرنا لمسألة مهمة جدا. الشرع يا إخوان أمرنا بالسمع والطاعة للحاكم المسلم وإن كان ظالما في غير معصية الله، وأمرنا بعدم الخروج عليه وعدم شق العصا عنه، لكن الشرع نهانا عن النطق بالباطل إرضاء للحاكم مثلا، ونهانا عن تسهيل المنكرات والأباطيل والمخالفات التي تقع من الحاكم كما يفعله البعض يظن أن هذا من الدين. ليس بصحيح، المعصية معصية، ما يجوز نقول والله الحاكم عصى الله فنحن نقول لا هذا الفعل حسن وهذا الفعل جيد وهذا كذا وهذا كذا، هذا الكلام ما يصح. نعم نحن لا نشيع ولا يجوز إشاعة ذنوب الحاكم ولا أخطائه ولا كذا ولا إغار صدور عليه، لكن في الوقت نفسه ما تجوز مسألة يعني السكوت عن الحق أو النطق بالباطل، بمعنى طبعا الذنوب اللي تقع من الحاكم تنكر بشكل عام، مثلا ننكر الربا معنى الحاكم هو اللي سمح به، هذا الله وإياهم سواء السبيل. لا أن يأتي إخوة ويجعلون المسألة إن المسألة كذا والمسألة كذا، لا، هذا الكلام يا إخواني من الغش للحاكم نفسه، من الغش للحاكم نفسه، ومن الغش للدين، ومن الغش للمسلمين والعياذ بالله. وبعض الأفاضل يعني وصلت فيه الأمور إلى مواصيل حقيقة يعني يحتاج إلى أن ينتبه لنفسه، بحيث أن البعض أصبح لا هم له إلا الدفاع عن الحاكم، الدفاع بالحق نحن معك بدون مبالغة، أما الدفاع بالباطل فهذا لا يجوز شرعا يا إخوان. ها؟ نحن نثني على الحاكم بما عنده من خير، لأن يعني الثناء على الإنسان بما فيه من حق لا بأس به حتى ولو كان كافرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النجاشي وقد كان حاكما كافرا آنذاك، قال: فإنه لا يظلم عنده أحد، أليس كذلك؟ ما يأتي شخص يعني ينتقد النبي صلى الله عليه وسلم مدح هذا الحاكم الكافر بهذه الميزة أو الصفة التي يتصف بها. لا، انتقل الشيخ رحمه الله حيا وميتا بعد ذلك إلى حكم المخطئ. يعني هناك فرق بين المبتدع وبين المخطئ. يقول حفظه الله، ما يخالف هذا المبحث إن شاء الله وننتهي، صار يا إخوان طولنا إحنا، كم أخذنا الله حفظكم، كم أخذنا تقريبا ثلث زعل شوي في وقت، بس يمكن ساعد من أخوة إذا عليكم برد لو تدشون داخل.
قال حفظه الله، والله يا إخواني هذا الكلام مهم، والله يا إخواني كلام العلماء يختلف عن كلام الجهلاء وكلام الشباب، يعني هذا العلماء هذا الكلام وهذه التأصيلات تحل كثير من الإشكاليات. اليوم يا إخوان نحن في محنة وفي فتنة، ما بقي من دعاة السنة أحد إلا تسلط عليه بعض الشباب وبدعوه ولا كذا ولا شككوا الناس فيه ولا كذا ولا، ما بقي أحد. ما الآن بعضهم يقول تعال من كم السلفيون، كم عدد السلفيين في العالم؟ يعد لك يمكن 5 و4، يقول لك لا الباقي ما هم سلفيين كدعاة ومشايخ وعلماء. والذي لا يتجرأ يقول لك ان هذا ما هو سلفي، يقول لا لكن عليه ملاحظات. وإذا تتعمقت معه أكثر وأكثر ترى أن تجد أن كلامه هذا يتطاول إلى قمم الجبال والعلماء الكبار، يصل بعضهم الحال إلى الفوزان، إلى المفتي العام، إلى الحيدان، إلى عبد المحسن العباد، إلى كذا. ويعني قديما يقولون قبل مثل يقول خذ علم القوم من أسفهاهم من المساكين، هم اللي يأخذ قولهم. كان السلف يقول إذا أردت أن تعرف رأي الرجل فانظر في جليسه وتلميذه. فتلقى هذا اللي رباهم على الطعن في العلماء ما يصرح، مستحيل يصرح، لكن تلقى هؤلاء الصغار إذا انفعل قال لك يا أخي الفوزان فيه كذا وفيه كذا، يا أخي العباد خذل السلفيين، يا أخي كذا، يا أخي بن باز ما دخلت الدعوة الإخوانية للسعودية إلا من الشيخ بن باز. هذا الكلام أنا سمعته بإذني، مو أحد يسولف لي. طيب من الذي رب هؤلاء؟ ما يتكلم. شلون يا إخواني في يعني التكفيريين الكبار يحث الشباب روحوا جاهدوا وروحوا كذا وهو ما يروح، صح؟ البعض يحث الشباب اهجروا المبتدعة وافعلوا كذا وافعلوا كذا، وتجده إذا التقى ببعض رموز المبتدعة يحتضنه، ويتلقاهم بالبشاشة والترحام. وإذا صارت معركة بين أهل السنة، معركة كتابية ولا كذا بين أهل السنة وأهل الأهواء مثلا، ما تجد له ذكر أبد، ما تجد إلا اللي هو يتكلم فيه، يقول هؤلاء يميعون الدين، هؤلاء يفعلون. يعني خذ مثلا التهجم على الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، ما رأينا كثير من هؤلاء اللي يقول لك السلفية والحال والقح وما وكذا، ما رأينا لهم ردود إلا من رحم الله، في حين اللي كانوا يتكلمون فيه هم اللي مزاهم الله خير تصدروا ودافعوا وذبوا عن عرضه رحمه الله رحمة واسعة. فلو أطلنا في هذه الكلمات النيرة من الشيخ رحمه الله فهو أمر يستحق. قال حفظه الله: سبق تعريف المبتدع وأنه الذي يحدث البدعة ويدعو إليها ويوالي ويعادي عليها، وأن البدعة تنقسم إلى بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، وذكرنا أقوال العلماء في حكم مرتكبها. أما المخطئ في بعض المسائل المعروف بمنهجه وسلوكه الحميد وعلمه الشرعي فإن خطأه لا يحط من شأنه ولا ينقص من قدره، فإن كان حيا يرزق فيجب، مكتوب يزرق صحيح يا إخوان، فإن كان حيا يرزق فيجب تنبيهه على خطئه بالأسلوب الحكيم المتعارف عليه بين العلماء المبني على التعاون على البر والتقوى، لأن الدين النصيحة، فتقدم النصيحة لطالب العلم بحسب مقامه بأدب واحترام وبيان للحق بدليله من غير عنف ولا تعال، بل بالحكمة والموعظة الحسنة حتى تؤدي النصيحة غرضها، فتبقى الكلمة واحدة والمحبة والأخوة في الله باقية، فإنما المؤمنون إخوة. وإن كان المخطئ قد أفضى إلى ربه فيدعى له، لأن العصمة للأنبياء وحدهم، ويبين للناس خطأهم ويبين للناس خطأهم حتى لا يتبعونهم في ذلك الخطأ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصفه لأئمة الهدى وما يصدر منهم من أخطاء، يقول: ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة، فهؤلاء هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم، وعامته من موارد الاجتهاد، يعني خطأهم، عامة هذا الخطأ من موارد الاجتهاد التي يعذرون فيها، وهم الذين يتبعون العلم والعدل، فهم بعداء عن الجهل، فهم بعداء عن الجهل وعن اتباع الظن وما تهوى الأنفس. انتهى كلامه. قال حفظه الله الشيخ علي ناصر فقيه: القسم الثاني وهو تقسيم البدعة إلى عملية واعتقادية وقولية. فالبدعة في العمل تكون في العمل الظاهر، كصلاة تخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يصلي صلاة تخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي الظهر 5 ركعات، أو يصلي المغرب 2 ركعات، أو يسجد قبل أن يركع. قال: ونحو ذلك من أعمال التي سبق ذكرها، فكلها داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن يقول حفظه الله: البدعة 3 أقسام: عملية تكون بالعمل، واعتقادية تكون بالاعتقاد، وقولية تكون بالقول. ذكر العملية. قال: والبدعة في الاعتقاد إذا كان اعتقادا للشيء على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كبدعة الخوارج في اعتقادهم تكفير العصاة من المسلمين، بل بأهوائهم اعتقدوا كفر عدد من الصحابة، وكالمجسمة والمشبهة الذين شبهوا الله بخلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ترى هؤلاء يكفرون الصحابة، بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعتقدون أن هذا الفعل يقربهم إلى الله، يعتقدون هذا دينا يا إخوانا، يتقربوا إلى الله بتكفير بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل وبمقاتلتهم. فالإنسان لا يغتر بنفسه، والله يا إخواني قد يزيغ الله قلب العبد بسبب من الأسباب إذا اتكى على نفسه واغتر بنفسه. بل احمد الله أن وفقك للمنهج السلفي، واحمد الله أن وفقك للطاعة. لا تتكبر بطاعتك، ولا تتكبر بعلمك، ولا تغتر بصحة ما أنت عليه من فضل الله من منهج سليم. لا تنظر إلى الناس باحتقار وازدراء حتى وإن كانوا من المخالفين. السلف الصادق يا إخواني لا يفرح من انتشار البدع، ولا يفرح بانحراف الناس، بل يحزن، ينظر إلى هؤلاء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحموية وغيرها، ينظر إلى العصاة وأهل البدع بنظرتين. النظرة الأولى نظرة شرعية، فيتعامل معهم وفق الشرع، الذي يهجر يهجر، والذي ينصح ينصح، والذي يتألف يتألف، وينظر إليهم بنظر القدر، ها، أن هذا أمر قد كتبه الله عليهم، ها، وزين لهم الشيطان واستحوذ عليهم، فتأخذه الرأفة والرحمة كما يقول، أو نحوا مما قال رحمه الله. يكفرون الصحابة، أصحاب محمد قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يكفرونهم وهم يظنون أن هذا هو الدين، وأن هذا هو الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والبدعة القولية إذا كانت تغييرا لما جاء في كتاب الله عز وجل، ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأقوال المبتدعة من الفرق المشهورة، مما هو ظاهر المخالفة للكتاب والسنة وظاهر الفساد والقبح، كأقوال الرافضة والخوارج والجهمية والمعتزلة والأشعرية وجميع الفرق المؤولة التي وضعت لنفسها مناهج مخالفة لمنهج الطائفة الناجية المنصورة الظاهرة على الحق إلى قيام الساعة، كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود افترقت على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عنها صلى الله عليه وسلم قال: هي من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية البخاري من حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي رواية من حديث معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله،
ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. وكذلك ما جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي جاء في فيه قوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة عند افتراق الأمة إلى تلك الفرق: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والذي سنورد نصه فيما بعد. ولهذا فسيكون حديثنا عن افتراق الأمة إلى تلك الفرق التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي افترقت في الأهواء، بحيث ابتدعت كل فرقة في دين الله ما لم يأذن به الله ورسوله من الاعتقادات الفاسدة والأقوال الباطلة، وضعت لها مناهج بعقولها تخالف المنهج الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ساروا على منهجه، ثم دعت الناس من خلال تلك المناهج إلى العقائد الفاسدة وجعلتها هي معقد الولاء والبراء. فمن وافقهم على تلك المناهج واعتقد تلك العقائد قبلوه وتولوه وأكرموه، ومن خالفهم بدعوه وفسقوه وتبرؤوا منه. وإذا كانت السلطة لهم والحكام في طاعتهم أغروهم به فحبسوه وضربوه وربما قتلوه، وسبب ذلك كثرة هذه الفرق وتشعب أفكارها. ربما وسبب ذلك أو وسبب ذلك كثرة هذه الفرق وتشعب أفكارها. وسأذكر لك أيها القارئ فيما يلي نماذج من مناهج هذه الفرق كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ثم أعقد بعد ذلك مقارنة بسيطة بين تلك المناهج ومعاملة أصحابها لأهل السنة والجماعة الفرقة الناجية السائرة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما في الحديث السابق، وبين مناهج الجماعات والأحزاب المعاصرة ومعاملتهم فيما بينهم ولمن يخالفهم في مناهجهم، ليتضح من خلال المقارنة هل يوجد فرق بين هذه الجماعات المعاصرة والفرق السابقة في حقيقة الأمر، أو أن الفرق إنما هو في الأسماء فقط، وذلك من غير ذكر لأسماء الأشخاص، لأن الغرض إنما هو التنبيه على الأخطاء لتجنبها، كما في هديه صلى الله عليه وسلم حينما ينبه على خطأ حدث من أشخاص حيث يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، من غير ذكر لأسمائهم. طبعا يا إخوة يا كرام، الأصل أن لا تذكر الأسماء في المناصحة كما ذكر الشيخ، لكن يجب ذكر الأسماء إذا كان الحق لا يتضح إلا بذكرها، أسماء المخالفين، ها، والباطل لا يندحر إلا بذكرها. بل لو أن أهل السنة اضطروا لإسقاط هذا الشخص حتى لا ينتشر ما عنده من انحراف بين الناس، فإنه يجب عليهم في هذه الحال أن يسقطوا ويحذروا الناس منه. هذا من الدين يا إخوة، ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الدخيل كما يظنه بعض الأفاضل عفى الله عنا وعنهم. قال: ثم أذكر بعد ذلك منهج الطائفة أو الفرقة الناجية كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبين ما علق بأذهان كثير من الشباب من إيحاءات من بعض الدعاة من أن هذه الطائفة والمنتسبين إليها هم حزب من الأحزاب كغيرهم. وهل لهذه الطائفة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرقة الناجية وجود في الوقت الحاضر؟ وهل هي محصورة في بلد معين؟ وهل لها إمام يقودها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أو أننا الآن في الزمن الذي أشار إليه حديث حذيفة ابن اليمان الذي سيأتي نصه، فنضطر إلى أن يعض كل واحد منا على أصل شجرة حتى يأتيه الموت وهو على ذلك؟ فنقول ترى خلصنا، إنما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته في حديث فظهر الاختلاف كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فافترقت أمته إلى فرق يكفر بعضها بعضا أو يفسقه أو يبدعه، وقد بدأ خط الانحراف من حين ظهور عبد الله بن سبأ اليهودي الحميري الذي ادعى الإسلام نفاقا ودس أفكاره الملحدة في هذه الأمة، فقبل تلك الأفكار البعيدة عن تعاليم الإسلام رعاء من الناس أدت إلى قتل الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه،
ومن أفكاره الفاسدة دعواه الوصية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ودعوى أن الصحابة خالفوا تلك الوصية، ثم حكم على جميع الصحابة بزعمه هذا أنهم خالفوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفرهم جميعا إلا ثلاثة. وقد بين العلماء زيفه وكذبه وإلحاده وزندقته، وأنه لم تكن هناك وصية لا لعلي رضي الله عنه ولا لغيره، بكلام علي نفسه، لا مجال لتفصيل ذلك هنا، ولكن كثرت الفرق بعد ذلك وانتشرت أفكارها. يا أخوان، لو كان فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما تباحث الصحابة في سقيفة بني ساعدة، صح ولا خطأ؟ أي واحد من الصحابة يقول يا جماعة لحظة، في نص من النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا خطأ؟ من قريش أو غيرهم، كان طلع هذا النص العباس، كان طلع علي رضي الله عنه، أليس كذلك يا إخوان؟ ما في نص في هذه المسألة أبدا. ويعني حتى من أهل السنة من يرى أن خلافة أبي بكر ليست بالنص وإنما بالإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نفس الكلام، لو كان في نص لأخرجها أبو بكر رضي الله عنه في هذه المحاورة التي حصلت بين الصحابة الكرام. ومنهم من يقول بل هي بالنص، وذكروا حديث عائشة رضي الله عنها، ائتيني بكتاب أكتب لأبيك. نعم. قال: وسبب ذلك ما ذكره المقريزي وغيره. قال الصفدي: طلب المأمون من، حين أذكر هذه القصة وننتهي إن شاء الله، طلب المأمون من بعض ملوك النصارى، قال أظنه صاحب جزيرة قبرص، طلب منه خزانة كتب اليونان، وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليها أحد، فجمع الملك خواصه من ذوي الرأي واستشارهم في ذلك، فكلهم أشاروا بعدم تجهيزها إليه إلا مطران واحد قال: جهزها إليهم، فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين علمائها. وهكذا كان الأمر، فانتشرت الأفكار الفاسدة، وكان من أول هذه الأفكار أفكار عبد الله بن سبأ، فنشأت الرافضة وبنت عقائدها على ذلك الأساس العقلي المتبع للهوى، كما يقول ابن القيم في الصواعق عن الطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة فأصلت مذاهبها على تلك القواعد بعقولهم، قال: فأصلت الرافضة عداوة الصحابة، وبناء على هذا الأصل ردوا كل ما جاء في فضائلهم والثناء عليهم أو تأولوه. ثم ظهرت فرقة الخوارج، وهم من أتباع عبد الله بن سبأ، فهم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، ثم خرجوا على علي بن أبي طالب وكفروه وكفروا الصحابة جميعا، ثم جعلوا لهم أصلا، وهو أن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا والآخرة، وهم جهال لا يعرفون نصوص الشريعة، فقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الفقه في الدين مع الجلد في العبادة على الجهل، فقال في وصفهم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم. وفي رواية لمسلم: قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وحث على قتلهم فقال: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وقد قتل تلك الطائفة المارقة علي بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم، لأنهم بدل أن يكونوا تلاميذا للصحابة الذين حضروا التنزيل وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا على أيديهم ويأخذوا تعاليم الشريعة الإسلامية وأحكامها منهم، كفروهم، وذلك لجهلهم، كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أتباع عبد الله بن سبأ الذين خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وقتلوه ظلما وعدوانا. ثم الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، وقد أصلت الجهمية أصلا، وهو أن الله عز وجل لا يتكلم ولا يكلم أحدا ولا يرى بالأبصار في الآخرة، ولا هو مستو فوق عرشه مباين لخلقه، ولا له صفة تقوم به. وبناء على ذلك ردوا أو أولوا كل ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يخالف ذلك الأصل. وصلت المعتزلة القول بنفوذ الوعيد وأن من دخل النار لا يخرج منها، ونفوا الصفات وقالوا بخلق القرآن، ومثلهم الكلابية والأشعرية والمرجئة وكل الطوائف التي سلكت مسلك التأويل في أسماء الله وصفاته ترد النصوص إلى العقل، فما قبلته عقولهم أمضوه وما لم تقبله عقولهم ردوه. والعقل ليس معيارا لأن ترد النصوص الشرعية من الكتاب والسنة إليه، لأن العقول كثيرة، فما قبله عقل الجهمي لا يقبله عقل الرافضي والمعتزلي وهكذا. وجعلوا الولاء والبراء على تلك الأصول والقواعد التي أصلوها بعقولهم، فمن وافقهم عليها قبلوه وتأولوه ووظفوه وأكرموه، ومن خالفهم كفروه وعادوه وحبسوه وضربوه وربما قتلوه، ولم يقبلوا له شهادة ولم يفكوه من يد عدو. يقول ابن تيمية رحمه الله وهو يتحدث في بيان مسألة التكفير، فيذكر معاملة الإمام أحمد بن حنبل للمعتزلة ومعاملتهم لمن يخالفهم في عقيدتهم الباطلة التي طبقوا الموالاة والمعاداة عليها، والتي سنقارن بينها وبين مناهج المعاصرين من الجماعات التي توجد في الساحة، لنتبين إن وجد فرق بينها أو أن الفرق في الأسماء فقط. الإمام أحمد إخوان كان ولاته مبتدعة يقولون بخلق القرآن، أليس كذلك؟ ومع ذلك كان يسمع ويطيع لهم، وكان ينهى عن الخروج عليهم كما تعلمون، مع أنهم من أهل البدع، وهذا أصل عند أهل السنة اهتز مؤخرا عند البعض، وهو أنه لو حكم شخص مثلا من الإخوان المسلمين بدأوا يتملصون عن هذه الولاية الشرعية. وهذا لا شك يا إخوان أنه ليس من إنصافي في شيء، وأنه ليس من لزوم المنهج السلفي. وانتبهوا إلى أن هناك من يلتزم المنهج ليس اتباعا للحق وإنما لهوى في النفوس، وجد أن هذا المنهج ألذ في نفسه هكذا أو في بعض المسائل، ولذلك تجد أنه يخالف سبيل أهل السنة ومنهجهم في مسائل أخرى. واضح يا إخوان؟ في نفس الوقت لاحظوا أن الإمام أحمد كان ينكر البدع حتى وإن وقعت من السلطان. فاليوم لو أن أحدا من الولاة روج لبدعة من البدع، نحن ننكر هذه البدعة من غير مثلا أن نشنع أو كذا أو ندعو الخروج، لكن ننكر هذه البدعة. فمثلا لا يأتيني شخص يقول والله حاكم الدولة الفلانية المسلم يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فنحن لا ننكر الاحتفال بمولده، هذا التأصيل خاطئ. أو أن حاكم الدولة ينتمي إلى مثلا جماعة الإخوان فلا ننكر أخطاء وبدع جماعة الإخوان، هذا الكلام لا يستقيم. واضح الفرق؟ هذا منهج الإمام أحمد رحمه الله، سمع وأطاع للسلطان مع أنه كان يقرر البدع وينشرها ويجبر الناس عليها، وفي نفس الوقت كان ينكر هذه البدع التي يروجها أولئك رحمه الله رحمة واسعة. الآن عندنا آخر نص لشيخ الإسلام، يقول ابن تيمية رحمه الله: فإن الإمام أحمد مثلا قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات، وامتحنوه وسائر علماء وقته، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة وترك تخليصه من أيدي العدو، بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة. لاحظوا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني يرى، وهذا عليه العلم، القاضي من ولاة الأمر، الوزير من ولاة الأمر، شيخ ابن عثيمين يقول حتى رئيس القسم يعتبر ولي أمر، يجب على من تحته أن يطيعوه في غير معصية الله، يطيعوه فيما أمرهم السلطان الأعظم بطاعته فيه، يعني في حدود عمله. واضح يا إخوان؟ ولأن تعرفون اليوم البعض ينكر يقول لا هؤلاء ليسوا من ولاة الأمر وكذا، ويظن أن اللي يقرره أنه من السنة، والله المستعان. ليش الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والعلماء قالوا بحرمة دخول المرأة في مجلس الأمة؟ لماذا يا إخوان؟ ها؟ ليش؟
لأنه ولاية عامة، يكون وليا عن كثير من الناس. انتبهتم يا إخوان؟ فاليوم يأتيك من لم يفهم حقيقة الأمر يقول لا، هذه ليست ولاية عامة، ها؟ على خلاف ما كان يقرره العلماء الكبار رحمهم الله رحمة واسعة. يقول حفظه الله، يقول رحمه الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقا لهم على نفي الصفات مثل القول بخلق القرآن، ويحكمون فيه بحكمهم في الكافر، فلا يولونه ولاية ولا يفتكونه من عدو، ولا يعطونه شيئا من بيت المال، ولا يقبلون له شهادة ولا فتية ولا رواية، ويمتحنون الناس عند الولاية والشهادة والافتكاك من الأسر وغير ذلك. يعني عند حتى إذا أرادوا أن يفتكوا شخصا من الأسر تأكدون يقول بخلق القرآن ولا لا يقول، إن كان يقول افتكوه، وإن كان لا يقول بخلق القرآن تركوه. فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإيمان، ومن لم يقر به لم يحكموا له بحكم أهل الإيمان، ومن كان داعيا لغير التجهم قتلوه أو ضربوه أو حبسوه. هذه معاملة هذه الفرق لأهل السنة والجماعة، للطائفة المتبعة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما ذكر ابن تيمية: فالمعادات والموالاة على تلك المناهج والعقائد الباطلة، وحيث إن كثيرا من الكتاب المعاصرين ومن المشتغلين بالدعوة وجمع كلمة المسلمين الذين يظنون أن البحث والتوجيه للشباب إلى الاهتمام بالأصول التي هي الأساس لبناء المجتمع كما سلك المصطفى صلى الله عليه وسلم في إصلاح قلوب الناس، يقولون إن الباحثين في مسائل العقيدة ينبشون ما تحت التراب، بمعنى أن الحديث عن الفرق حسب زعمهم إنه بحث في أمور انقرضت، وما يعلمون أن الذي انقرض هو الأشخاص، وأما الأفكار والمناهج والعقائد فلا زالت منتشرة. من أجل ذلك فإننا نعقد مقارنة بين المناهج السابقة والمناهج المعاصرة، ثم يبدأ المؤلف في ذكر مناهج الجماعات المعاصرة. وهنا تنبيه يا إخوان، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن خروج وظهور أهل البدع في آخر الزمان أكثر من وجودهم في الأعصار المتقدمة، فلا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وكلما بعد الوقت عن عصر النبوة كلما كثرت الاختلافات والفتن والبدع والشبهات. في يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات خدعات، يصدق فيهن الكاذب، ويكذب فيهن الصادق، ويخول فيهن الأمين، ويؤتمن فيهن الخائن، وينطق الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ في رواية قال: هو الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية قال: هو الرجل الفاسق يتكلم في أمر العامة. وفي رواية قال: هو الرجل الفويسق يتكلم في أمر العامة. اليوم يا إخواني سبحان الله، هذا الوصف الدقيق من النبي صلى الله عليه وسلم تجدونه في كثير أو في بعض أعضاء مجلس الأمة مثلا، وفي بعض الكتاب، ها؟ يعلن يجاهر بفسقه، ومع ذلك يتكلم في أمور الشعب بأكمله، بل إن هؤلاء لو فرضوا قانونا، ها؟ وسنوه يكون ملزما للشعب، إلا أن يرحمه الله عز وجل برحمته. وقال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. الأئمة المضلون هنا مقصود بهم أئمة الدين وليس أئمة الدنيا، لأن الذي يضل الناس إنما هم أئمة الدين، وإن كانوا هؤلاء يشاركونهم أحيانا، كما قال ابن المبارك: هل أفسد الدين غير الملوك وأحبار سوء ورهبانها، أو كما قال رحمه الله رحمة واسعة. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة الكرام، وأنا أعتذر إليكم على الإطالة، وإن شاء الله ربما جلسة أو جلستين فيما يأتي، وننتهي من هذه الرسالة الطيبة التي نسأل الله أن يجزي مؤلفها خير الجزاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرد السلفيين إلى السلفية الحقة الناصعة والمنهج المعتدل الذي سار عليه السابقون ولحقهم فيه اللاحقون، وقرره ونشره أئمة هذا العصر كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين والألباني وغيرهم من علماء الأمة الكبار جزاهم الله عنا خير الجزاء، وجزاكم أنتم خير الجزاء على حسن استماعكم، وسامحونا على الإطالة، بارك الله فيكم، الله يجزاكم خير.